الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كلام الحبيب ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة ويقال انه محزن انه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع الى حسن الثياب وجوده الوضع والترتيب. هذا هو الذي جاءه وهذا لا ينكر، هذا صناعه الحديثيه في هذه الناحيه. والبخاري ايضا له غرض في ما سلكه من المسلك، لكن مهما كان الامر هذه الصناعه ترتيبها وترخيص الطرق في محل واحد وإيراد الحديث بمظانهم هذه مهمة، وبهذا يمكن أن نفضل وليس بالأصحية، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصح به لرده عليهم شاهد الوجود. الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وأسد، نقول أسد وشرطه فيها أقوى وأشد، يعني شرط البخاري في كتابه أشد. فلذلك نقول إن من فضل مسلما لو وجد من فضل مسلما على صحيح البخاري من حيث الأصحية هذا شاهد الوجود يرد عليه ونقول فغير مسلم. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي ثبت له لقاء من روى عنه بل سمعه، هذا الذي أورده الإمام مسلم انه هناك يضاف اليه سمع، لا بد ما هو مجرد اللقاء فقط بل سمعه ايضا ولو مره. واكتفى مسلم بمطلق المعاصره اي مع رفع الموانع من اللقاء، فهذا هو الذي يريده مسلم، ليس مجرد معاصره عنده معتبرا، انما معتبر عنده ان لا يكون هناك مانع من وصول احد مال الاخر، هذا شرط زائد لا بد منه. واما البخاري فاشترط اللقاء والسماع وغيره جل العلماء يمشون على ما قاله هو. وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا إذا كان هكذا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة ضد غير المدلس. معنى ذلك إن مسلما ألزمه بأنك إذا لم تسمع إذا لم ترى في كل حديث لقاء والسماع لا تقبله، هذا مقتضى ما اشترطته، وهذا لا يقوله في أحد، وهذا لا يقوله البخاري أيضا، وسواء كان البخاري أم غيره. ولم يعرف من المعني في رد مسلم عليه، بعضهم يقول البخاري وبعضهم يقول، لكن أهل عصره ذكروا ذلك تلك المسألة وهو يعرف أن القائدين ما أراد أن يذكر اسمه. فمهما كان الأمر هذا الذي رد وعنف وحمل عليه حملة شديدة هذه كلها ما تشمل البخاري وعلي بن المديني وغير ذلك الصحابة وغيره. فلذلك يقول يلزم من ذلك أن لا تقبل حديثا معنعا أصلا، وهذا ليس مذهبك. فنقول إن المراد مهما كان الأمر هو قوة ظن على أن هذا الحديث أخذه منه، وذلك حسب ما قلته بعيد معاصرة مجرد معاصرة فقط. فإذا حصرناه بأنه لقيه وسمع منه فهذا يعني في الذهن أو في يعني في المقبل أو في متناول الفكر هو مسلم. إذا كان الإنسان شيخه أخذ منه ولو حديثا واحدا ثم بعد ذلك عنعنه، حمله على السماع أقرب شيء. فمن هنا نقول إنما سلكه البخاري هو الأولى، هو الأولى. إذا لقي مرة واحدة أنه لقيه وسمع منه، فبعد ذلك كل معانا نحملها عليه. وأما مجرد معاصرة فقط هذا بعيد، هذا هو من هذه الناحية. والذين رأوا وناصروا مسلما رأوا بأن ما قاله مسلم يعني يحفظ لنا كثير من الأحاديث وكذا وكذا، لكن في الحقيقة هذه يعني ليست معتبرة، إنما معتبر قوة غلبة الظن ورجحان الظن. وهذا فيما قاله البخاري أولى وأقوى وأبرز وأبين مما قاله مسلم. قال: وأما رجحان من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم رجال البخاري، هذا يدل على رجحانه أيضا، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم المتكلم فيهم كما أذكر مرة واحدة أو مرتين أخر، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم بالأمرين أكثر من طعن فيه في غير شيوخه وفي شيوخه أيضا، وكذلك أيضا ممارسته للبخاري ممارسته هذه تعينه. لماذا؟ لأن الشيخ الذي يطعن الذي عاصرته ويعني وجالسته وسمعت حديثه وما يزيد وما ينقص، مثل إسماعيل أبي أويس هذا شيخه شيخ البخاري مطعون بعلمه، لكن يقول البخاري يعرف هذا فأخرج له كثيرا في الصحيح، يعرف هذا يقول أنه أخرج له أصوله فانتقى منها. فمثل هذا إذا ما يعني لا يستبعد أن نقول إن البخاري الذين طعن من رجاله يعني شدد في متابعة مروياتهم حتى استخلصها وانتقى منها ما لا طعن فيه، فيجبره مثلا إذا كان في حفظ مطعون مثل إسماعيل أخذ أصوله فانتقاها منها، مع أنه سمع منه وسمعه وأخذه من أصوله أداه وأكله. وأما رجحان حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من فقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من فقد على مسلم، وجملة من فقد عليهما 210 أحاديث، ولا سلمنا هذا. اشترك 32 وانفرد البخاري بثمانين إلا 2 78، وانفرد مسلم بمئة. ها؟ 32 صارت كم؟ صارت كم؟ ما أدري، أليس من فرجه الرشيد؟ 210 قولوا هكذا. يعني اتفق على كم؟ 32. وانفرد البخاري بكم؟ 78. وانفرد مسلم بكم؟ مجموعها 210. هذا هو الرقم الصحيح، وكثيرا يأتي في تدريب وغيره 220، وهذا الظاهر أنه تصحيح. على كل حال، فإذا عرفنا من هذا بماذا؟ أن من سجد على مسلم أقل ممن فقد على البخاري، لأن مسلما فقد عليه بكم؟ في مئات، انفرد بها في مئات، والبخاري يعني مجموع من فقد على مسلم مع 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 الجانبين متفق عليه يكون 32 مع 132، والبخاري مع المجموع يكون ماذا؟ 110. إذن هو خص الطعن فيه من هذه الحيثية، فمن كان مطعونا في 132 يكون أقل قوة وقبولا مما ذكر على 110. طيب، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلمذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني. ماذا قال؟ لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، أي في الصناعة الحديثية، يعني معناه أنه يعني تبع سلك مسلكه واقتفى أثره، فهو إمامه. قال: ومن ثم أي من هذه الجهة، ومن ثم أي من هذه الجهة، وقاموسي إن ثم بالفتح اسم شاب المكان بمعنى هنالك للبعد، هذا تكلمنا عنه فالتاء هذه تأنيث له. ومن ثم أي من جهة من هذه الجهات، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره سواء كان مسلم غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث من الكتب المصنفة في الحديث، وبعضهم بعض المالكية يفضل دائما يحاول، وصاحب ايش اسمها صحفة الثالث في نظم في نظم يفضل موضع على البخاري، وحاول ما شاء الله ساق هناك مساقا في الدفاع عن الموضع. فيقول انكم تقولون ان مسلما في بلاغات، وفي البخاري يكون في تراجمه فيه معلقات، اذا موضع. لكن نقول موضع زاد على البخاري ومسلم، ماذا زاد؟ ما زاد شيئا الا قليل، ما زاد. فاذا كان كذلك اذا كتب احاديثه داخل فيه فالفضل له في مثل هذا باي شيء يظهر، وبلاغاته اكثر، بلاغاته اكثر، والمتصلات التي لا طعن فيها قليله. قال ثم صيغ مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء، يعني هجم هجوما عنيفا على اللي الحافظ بن حجر صاحب الكتاب هذا، ويقول في اتفاق العلماء على تلقي كتاب القبول ايضا سوى ما علل سوى المواد المعلله التي ذكرناها، هذه ليست محل اجماع، ما تلقى، لان هؤلاء الذين انتقدوا هذه المواضيع، هذه المواضيع تكون خارجه عن هذا الحكم، وهو ان الامه تلقصوا بالقبول، لا، هذه الاشياء اعترضوها. ومما رجح به ابن تيميه رحمه الله صحيح البخاري على صحيح مسلم، يقول ايه الانتقادات التي وجهت الى البخاري اكثرها الصواب معه، الصواب معه، يعني بحث فوجدها ان خصمه الذي يقاسمه في تلك المسائل ما هو مسلم قليلا، يعني الموفق خصمه. واما مسلم بالعكس اكثر المنتقد عليه مع الخصم الصواب، يكون منتمياتا. فمن هنا نعلم ان البخاري اقدم وارسخ في الفن من مسلمين بكثير، قال في مجموع الفتاوى هكذا. قال ثم يقدم في الارجحيه من حيث الاصحيه ما وافقه شرطهما. ما معنى شرطهما؟ لان مراد به بشرطهما رواتهما، هذا هو. اذا قيل هذا الحديث على شرط مسلم على شرط البخاري يا مشايخ، ان بعض الناس ما يفرق ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم الذي اختلف فيه. هذه مساله لحالها، وهي خاصه بالحديث المعنعن فقط. الخلاف بين البخاري ومسلم ما جاء في الحديث المتصل، انما جاء في الحديث المعنعن. فمن هنا ياخذون هذا شرط البخاري ومسلم، اذا قيل لهم هذا ما شرط البخاري على شرط مسلم يفهمون هذا المعنى، وهو المعنعن المعاصره واللقاء والسماع. يحملون على هذا، وهذا غلط. شرط البخاري ومسلم اذا قيل هذا الحديث سلم على شرط البخاري ومسلم، ماذا يعنى به؟ ان هذا السند سندهما معا، اذا قيل على شرطهما. واذا قيل على شرط البخاري معناه ان هذا السند رجال البخاري وليس من رجال مسلم. واذا قيل على شرط مسلم معناه ان هذا السند كله من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. وإذا المسألة عن المعاصرة واللقاء هذه بعيدة عن هذا تمام البعد. كيف وقد وهو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نص النص السند، فهل ممكن أن نقول هنا اللقاء والمعاصرة؟ يقول حدثني فلان سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نريد نفرق بين البخاري ومسلم ونقول شرط البخاري هو اللقاء؟ قالوا سمعت، وهذا يرتب معاصره، هو معاصره قال سمعت، ما في هذا. اذا ينبغي ان نعرف ان نميز بين ما يقال فيه اختلاف البخاري في الشرط شرط اللقاء والمعاصره، وبين ما يقال في هذا الحديث سيكون على شرط الشيخين او على شرط البخاري على شرط مسلم، هذا معنى، وبينهما يعني تباين تماما. قال ماذا؟ لان المراد بشرطه رواتهما مع باقي شروط الصحه، رواتهما رجال الصحيح، لكن بشرط ان يكون من رجال البخاري، لان هناك رجال من رجال البخاري. فهمتم يا مشايخ؟ هناك يوجد رجال من رجال البخاري، لكنه بهذا السياق ليس من رجال البخاري. هشيم عن زهري، هذا هشيم من رجال البخاري ومسلم، تعرفون هذا؟ والزهري من رجال البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ لكن السند الذي اتصل عن هشيم عن الزهري ليس من رجال البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هشيما أخذ عن الزهري عدة أحاديث وكتبها ولم يحفظها ولم يتقنها فخرج فقال له زميله أعطني الأوراق لينظر فيها. فكان يوم شديد الريح فطيرت الأوراق ولم يتيسر له الحصول عليها إلا قليلا. وكان تعلق بجبهني حينما كتب بعض الأحاديث وكان يحدث فيها ويخطئ فيها. فقالوا لذلك ما يخرجون عن طريقه عن روايته عن الزهري ما يخرجون له. إذن ماذا؟ ما يخرجان له. إذن ماذا؟ لابد أن ننظر هل هذا السند الذي اتصل من أول إلى آخره الرجال رجال البخاري الرجال رجال مسلم، لكن هذا الأسلوب هذا النوع هذا استعجيز سلسلة موجودة فيهما لازم ننظر. ولذلك قال والمراد رواتهما مع بعض الشروط لا بد. وكذلك بعض الشروط التي قلناها إذا كان مثلا هذا يمكن أن ندخل ذلك وهو اللقاء والسماوي إلى آخره أيضا. ورواتهما رواة الشيخين قد حصل الاتفاق على القبول بتعجيلهم بطريق اللزوم. فما كان الأمر إن الأمة تتلقت الكتابين بالقبول فيلزم من ذلك أو النتيجة من هذا أن الرجال الذين ذكروهم أو أخرجوا لهم في الأصول، لكن شرطه في الأصول إذا كانوا احتجوا أو ردوا ذلك السند على سبيل الاحتجاج الشيخان هذا معناه اتفقت الأمة على تأجيلهم وتزكيتهم، لكن يلزم من ذلك هو هذا. لماذا؟ لكن ولا تقول إن فلانا طعن في فلان طعن في فلان مع أنه قبيل صحيح البخاري. لماذا؟ لأن الطعن هذه الجزئيات المطاعن الجزئية لا تؤثر في القاعدة الكلية. مثلا البخاري أخرج لفلان عن فلان وطعن في فلان بن معين أو أحمد بن حنبل مثلا، فنقول ننظر هل هذا الوجه الذي أورده احتج به البخاري أورده البخاري هو محل الطعن لذاته؟ نقول لا، ما نجد هذا. البخاري لازم يتجنب مثل هذه، إذا طعنه في موضع في جزئية ما لا يكون دائما مطعونا فيه، بل هو يعدله ويزكي في موضع آخر في جهة أخرى. فإذا ماذا نقول؟ إن هذه الاختلافات الحاصلة في الرجال لا تؤثر في تزكية التعجيل أو في التعجيل أو في التزكية الضمنية. التزكية الضمنية ما هي؟ إذا اتفق الشيخان أو أحدهما على رواية من شخص في الأصول فيلزم منه بناء على أن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول تعجيل وتزكية هؤلاء الأشخاص ضمنا. هذه قاعدة كلية. وننظر إذا كان هناك مطاعم بعض المطاعم من جهة العين ننظر نبحث فيها هل من جهة التي أوردها البخاري أم من جهة أخرى، وسيظهر أنها من جهة أخرى. قال فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإذا كان هناك وجد دليل يعني لا يستبعد. لماذا؟ لأننا سبق لنا أنه طعن في 210 أحاديث وهذه لبعضها، كما يقال أنه محرج الجواب عنه. فإذا هذا بين له بينة واضحة. فما عدا ذلك الذي خرج عن هذه المطعونات فنقول أن نسلم أن الرجال الذين تضمنهم الكتابان يعني معدلون ضمن، وهذا أصل لا أخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني في خبر خارج عن الكتابين. ثم من نفس الرجال الذي أخرج الشيطان عنه وعلى الشرط المذكور أن يكون ذلك السند بهذا الأسلوب هو نفس عين سند البخاري، لا يتغير أحد الراوي مثلا عن راوي آخر وإن كان مثلا من شيخ من رجال ما. طيب وبعد ذلك إذا وجدنا حديث البخاري هذا يقول يكون دون ما أخرجه مسلم. المهم هذا محد نظر، وهو أن ما تركه الشيخان خارج الصحيحين لا يعادل ما أورده فيه، وطعن في ذلك كمال بن همام والمغلطاي وغيره، لأنهم هناك في حملة شديدة في احتجاجات الحنفية بعض المواضع، يقول هذا رجال البخاري ويقول ويخالف أحاديث البخاري مثلا نفسه، فيقول هذا نفسه مساويه فلماذا ترجحه؟ فهؤلاء الذين من هذا القبيل من علماء الشافعية مثلا يقول هذا حديث أخرجه البخاري، وذاك يقول هذا حديث أخرجه فلان وسنده وسند البخاري، فلماذا تفرق بينهما؟ في هذه المطاعم فيها ملاطحات شديدة أخضر. المهم هو يقول أدنى من ذلك، وسبب ذلك أننا نقول عدم التسليم لهذا ربما يكون له وجه، وذلك ماذا؟ لأننا نعلم أنه مع أن الشيخين ملتزما أن يذكر كل ما صح لديهما، إنما اختصارا أخذ بعض وتركت من الصحيح أكثر، وما تركت أصل لحال الطول عدل بهذا، ليس لحال الطعن في الحديث، ليس لحال الطعن في الحديث، فهمتم يا مشايخ؟ إذا قول من يقول مثلا إن الحديث الذي خرج البخاري ومسلم على نفس الأسلوب وعلى نفس السند يوازي ما فيهما، هذا ما هو بعيد. لماذا؟ لأن الاحتجاج الذي نحتج به نقول إن البخاري ومسلم ما تركه بشيء من خلل أو لعيب من السند أو في المثل، إنما تركه لحال الطول، ومسلم قال هذا ما أجمع عليه وكذا، يعني هذه الأشياء هي التي منعتهم أن يخرجوه. فإذا نظرنا إلى هذا يمكن أن نقبله، لكن نقول ماذا؟ لكن نقول هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون اطلع على هذا الحديث ووجد فيه ما يحملهم على تركه، ممكن كما احتمل ذلك. فما دام هذا الاحتمال قائم لا نجعله مساويا لما فيه معه لهذا الاحتمال. هذا الذي احتج بأنه في درجتهما يقول إن البخاري ومسلم ما تركه خارج الصحيح الصحيح للطعن فيه، وإنما تركه لحال الطول، فيمكن أن يكون هذا بدرجتهما. فنقول له يمكن كذلك كما تقول، لكن احتمال آخر هو اطلع عليه وتركاه بعلة ظهرت لهما، يمكن. فإذا فما دام الاحتمال قائم إذن التساوي بينهما أو التسوية مع ما فيهما هذا صعب، ولذلك قال هو دون ما في مسلم أو مثله، أو نقول مثله على حسب قوة النقاء، وإن كان على شرط أحدهما، وإن كان على شرط أحدهما بعده، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم، هذه الدرجة الثالثة، أو مثله أو يكون مثله. طيب وإن كان على شرط أحدهما فيقدم على شرط البخاري وحده مع الحديث الذي وحده، وعلى شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، لأن البخاري قدم على مسلم وكذلك ما كان على شاكلته. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، ما اتفق عليه من فرد به مسلم أو البخاري، من فرد به مسلم صارت كم؟ ثلاثة، ما على شرطهما أربعة، على شرط البخاري خمسة، على شرط مسلم صارت ستة، هذه ستة أقسام. وتم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا مع أنه رجاله رجال الصحيح ليس فيهم طعن، مثل ما وجد في ابن خزيمة مثلا وابن حبان وحاكم ومستدرك الحاكم مثلا، إذا كان سند نظيفا أو في نفس في السنة مثلا لكنه سند ما شاء الله نظيف، فمثل هذا أيضا يعني يكون قسما سابعا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحديث المذكورة، إنما هو هذا هي القاعدة الكلية، هكذا نعطي هذه القاعدة. وأما من حيث التفصيل والجزئيات فربما يكون غير هذا، ربما يكون غير هذا، مثل يقول أما لو رجح اسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، مثل أن يكون الإسناد مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد سلسلة الذهب مثلا، نقول ماذا؟ هذا يقدم على ذاته، فهذا التقديم لا ينقض هذه القاعدة. نقول إن هذه قاعدة قاعدة أغلبية كلية نعطيها، والأحكام الجزئية لا تعارض القاعدة الكلية. فنقول وأما لو رجحت اسم على ما فوقه بأمور أخرى تبقى بالترجيح، فإنه يقدم على ما فوقه إن كان يعرض للموفوق ما يجعله فائقا أو يجعله مساويا له كما قال في الأنبياء، وربما يعرض للموفوق ما يجعله مساويا أو قدما، ربما يكون مساوي ربما يكون قدم عليه. فلو كان يعني كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا، ماذا عند مسلم مثلا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عند رجل التراب، لكنه حفظه قرينة صار بها يريد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. فردا مطلقا ليس فردا نسبيا مثلا، هو فرد نسبيا. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه يعني ليس في الصحيحين، لكن وجدناه في الترمذي في أبي داود من ترجمة وصيفة في كون أصحى الأساني، أخرج المسلمون أخرج الترمذي عن الكعنبي مثلا، عن الكعنبي أو عن الشافعي، عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا السنة وجدناه في الترمذي، والحديث وجدناه في البخاري في غير هذا السنة، وهو يعارض ذاك. ماذا نقول؟ نقدم هذا، نقدم هذا. لماذا؟ لأن هذا له ما يرقيه على ما في البخاري، هذاك صحيح لكن هذا يكون أصح منه بقوة سنده. كمالك إن يسلوك أن أصحاب كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، فإنه قدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، ولا سيما إن المطاعم وجادلة إلى كثير ممن أخرج له، فمثل هذا قدم عليه. هذا كله ما يتعلق ما يتعلق الشبول. الفرد المطلق، الفرد المطلق المقابل للنسوي كما يتبادل الى الفن. نعم، ولذلك انا قلت لك هذا لو قال مطلقا كان اولى عباره هذه، الفرد المطلق خلاف الفرد النسوي، هنا الاثنان كلاهما يؤثر عليه. مثلا اذا كان الحديث الذي خرج او كان من خارج البخاري كان الاصح الاثاني، وجاء في البخاري فرد مطلق او فرد نسوي سواء مقدم عليه. فلو قالت العباره اذا كان ليه إذا كان فردا متعيش العبارة، إذا كان فردا مطلقا، إذا كان فردا مطلقا ليس المراد فردا مطلقا، هي مطلقا أي سواء كان فرد فردا مطلقا أو فردا نسبيا كلاهما يشمل. وطيب هذا المراد به إطلاقه بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق ومقابل للنسبي. هنا يقول الشاعر هذا كما يتبادل الألفاظ، فكان الأولى تركه لأنه يهم خلاف المقصود، ولو تركه كان أولى فردا. لماذا؟ لأن المقصود منه نوعي الفرد سواء كان فردا نسبيا أو فردا مطلقا، إذا جاء حديث بخلاف البخاري ومسلم من أصح الأسانيد متصل من أصح الأسانيد يقدم عليه. هذا هو المعنى مطلقا، معناه سواء كان فردا مطلقا أو نسبيا. وكما لو كان حديث فإن هذا كله متعلق بالصحيح، وتطرق إلى الكلام والتنويع لأقسامه والكلام على كتاب الشيخين. ثم يقول ننتقل إلى القسم الذي يليه، فإن خف الضبط، فإن خف الضبط أي قل بعض خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في عهد الصحيح. لبعض الناس إذا قيل له عرف الصحيح وعرفه إيه بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، هذا يقول هذا صحيح، هذا صحيح وحسن، لكن الفرق بينهما إيه؟ وكانوا ثاني الضبط، هذا هو الذي يفرقه، وخف ضبطهم هناك جعلوا بهذا. الفرق بينهما كلها الخمسة كلها موجودة، لكنه في شرط واحد اختلف، وذلك أن المطلوب في الصحيح تمام الضبط، وفي الحسن خفة الضبط، هذا هو الذي ميز بينهم. أما التعريف من حيث التعريف هذا هو ذلك كله صعب. فإن خف الضبط أي قد لا يقال خف، والمراد مع بقية شروط في حد الصحيح فهو الحسن لذاته، قول الحسن لذاته لا لشيء خارج حسن لذاته، هذا معنى. وهو الذي يكون حسنه بالاعتدال، شيء خارج، هو الذي حصل لأجل مقوياته، تعدد طرقه، شواهده، متابعته، فهذا يطلعه حسن لغيره. نحو حديث المستور مثلا، نحو حديث المستور هذا مثال للأخير، إذا تعددت طرقه فهذا ماذا؟ حديث المستور غير صحيح لحد ذاته، لكنه إذا تعددت طرقه ماذا؟ تقويه وترقيه حتى يكون حسنا، حتى يكون حسنا، إذا تعددت طرقه، وخرج باشتراط باقي الأوصاف، أوصاف الصحيح، يعني أنه لا بد في الحسن لذاته أن تتوفر شروط الصحيح كلها إلا تمام الضبط. فشرطنا شرط الصحيح كلها ماذا يخرج؟ أخرج الضعيف، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، فإنه يعني الضعيف لا دخل له في هذا احتراز منه. فإذا قلنا إن تمام الشرط تمام الشروط الخمسة كلها تشترط في الحسن إلا شرطا واحدا خرج منه الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج، مشارك للصحيح من حيث الاحتجاج، الحسن وغيره في جميع الأحكام، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب الفضائل والزهد وغير ذلك لا يختلف. وإن كان دونه أي في الرتبة فهذا يظهر إلا التعارض، فلو تعارض صحيح وحسن مقدم ماذا؟ مقدم الصحيح عليه، هذا هو الميزة بينهما. أما إذا وجدناه خاليا عن معارضة شيء فهو في الوجوب العملي به سواء مع الصحيح، ومشابه له بانقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، كذلك كما قسمنا أعلى الدرجات الصحيح ووسط وأدنى ومثل بأمثلة مختلفة هناك سبق لنا البارحة. وهنا أيضا هذا يختلف كذلك أيضا الحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. هذا الحسن لذاته عرفناه بتعريفه السابق، وعرفنا حكمه وهو أنه كالصحيح العملي، ثم بعد ذلك يعني يترقى عن هذه المرتبة إلى مرتبة التي فوقها بماذا؟ بكثرة طرقه يصحح وصير صحيح، وهذا هو الصحيح بغيره، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، حسن هذا وحسن هذا هو صحيح، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي حسن عن راوي الصحيح، لأننا ما جعلناه ألون من الصحيح إلا لقصور ضبطه، فإذا جاء مثله وعي ثاني قواه، وعي ثاني يغلبان قويا يعني أوساوه قواه، لكنه مهما كان الأمر يكون صحيح في الاسم فقط، ولا بد أن يضاف إليه صحيح بغيره. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرج إذا تعدد، ومن ثم تطلق الصحة هذا طبعا يعني إذا تعددت الطرق نقول يمكننا أن نقول هذا حسن حسن الإسناد، حسن الإسناد أي بمجموعة يعني صحيح الإسناد، صحيح الإسناد هو حسن الإسناد، لكن لما جاء في جنب إسناد آخر أو أكثر من ذلك يمكننا أن نقول أن نطلق عليه هذا الحديث الصحيح الإسناد. لماذا؟ نظرا لتعدد طرقه، أما من حيث ذاته نقول هي صحيح الحسن الإسناد فقط. وهذا حيث ينفرد الوصف، وهذا الذي ذكرناه بأن هذا يقال له صحيح إذا توفرت هذه الشروط، وإذا خف الضبط يقال له حسن، وعرفنا أقسامه وعرفنا أقسام هذا، يقول كل هذا فيما إذا قيل هذا الحديث صحيح وسكتنا، هذا الحديث حسن وسكتنا. وأما إذا جاءت مشكلة وفي صحيح حسن أقوال الترمذي هذا، وفي صحيح يعني في كلها قد ظهر اختلاف كلها مختلة ولا ينفع الجواب الذي سيأتي والمسورد، يقول هذه كلها فيما إذا تفرد الوصف هذا حديث صحيح، نعرف أنه في أعلى الدرجة رواته، هذا حديث حسن نقول هذا دون الأول. لماذا؟ لأن الرواح أو أحدهم صرخ في الضبط. أما إذا وجدنا في استعمال بعض المحدثين هذا حديث حسن صحيح فيختلف موقفنا، لا نستقر على هذا، لابد أن نبحث معنى آخر يجمع بينهما، لأنه جمع بين النقيضين. إذا كان صحيح معناه توفرت الشروط المطلوبة العالية، وإذا قيل حسن معناه لم تتوفر جميع الشروط المطلوبة في الصحيح بل خط الضبط منه. إذا كيف يجتمع في آن واحد هذا حديث حسن صحيح؟ فيقولون نريد أن نجيبه على كل حال جوابه قد سبق لنا شرحه أو البحث ورده فيه وصل إلى الأرضية. يقول هنا وهذا حيث ينفرد وصف، فإن جميعا ما هما أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره، ليس الترمذي فقط، ما يتوهم بعض الناس أن هذا الاصطلاح الترمذي، لا بل سبقه أبو حاتم وسبقه الإمام أحمد وسبقه كذلك أيضا البخاري، لكنه يعني ما أطلقه كثيرا إنما بعض المواضيع تكلم عن هذا. وأما بالاستمرار فهو من أول كتاب لآخره يستعمل هذا. فماذا؟ وصف الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. ماذا؟ فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. هذا هو وصاحب النخبة دائم انفرد إسناده والثاني حيث بعدد يقول في الأرضية. صاحب النخبة هو هذا كلامه. يقول لماذا يقول الترمذي حديث حسن صحيح؟ يقول لاختلاف العلماء الجرح والتعديل على رواته. بعضهم جعلهم استكملوا شروط الصحيح فقال إذا نظرنا إلى قول هؤلاء هو صحيح، وبعض الآخر نفسهم من نفس الرجال نفس السند لا مهم متكامل الشروط بل يخف ضبطهم وصفهم بهذا. فلما جاء الترمذي وحده وتحير بين ذلك ما حكم بهذا جمع بينهما، فكأنه يقول إنه صحيح عند قومي حسن عند آخرين. هل هذا قصد الترمذي؟ لا هذا ما هو قصده. فيقول لكن نقول ردا على هذا ماذا نقول؟ أول كل شيء يأتي حديث اتفق الشيخان عليه فيقول الترمذي حديث حسن صحيح، بعد أن اتفق الشيخان في خراجه ما هو التردد المطلوب في هذا؟ لا هذا فيما إذا كان إذن يعني هذا الجواب ليس مقنعا. هل اجتمعت في شروط الصحة أو قصر عنها؟ هذا الخلاف تردد. وهذا متى نجيب بهذا؟ حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية إذا كان استند إيش؟ وخاصة إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه، أو قال غريب لا نعرفه إلا من هذا المشي، فإن ذلك ما في طريق ثاني. فإذا يقول الحديث هذا كل هذا وجاب بأن اختلف العلماء، أن اختلاف العلماء في الرواة أدى الترمذي أن يعبر بهذه العبارة. هذه واحدة. هذا إذا انفرد طريق وعرف بهذا جواب من استشكل، ما عرف ما سلمنا. أن أولا قبل كل شيء رجل يعد في كتابا من أول كتاب إلى آخره ويرجل هذه الجملة من أول كتاب إلى آخره ولا يذكر لنا في محل واحد ما الذي أراده. فنأتي نحن مراد الترمذي بهذا إذا كان مفردا أريد هذا، وإذا كان متعدد الطرق أريد هذا. هذا نحن حملناه وحملنا قوله على هذا. أما الترمذي فأبدا. ودليل ذلك أنه لما ذكر حسن اختص به عن الآخرين ماذا قال؟ وما قلنا فيه حديث أو في كتابنا هذا حديث حسن نعني به كذا وكذا وكذا. فبيان هذه ترشيد أن هذا ليس مجرد التوكيد فقط. فلو كان هناك تشكيك كما يقول الحافظ ابن حجر لا بد أن ننبه عليه في أول كتاب أو في آخر كتاب أو في وسط كتاب. أما يترك الناس متحيرين ولا يدرون حتى يجيء الحافظ ابن حجر ويقول إن مراده إن تعددت الطرق يحمل على أنه له طريقان، أحدهما صحيح والآخر حسن. وإذا تضايقنا ولم يوجد إلا طريق واحد نقول ما التشكل لهذا أتانا من هذا. اختلف علماء الجرح والتعديل فأدى بعضهم قال هؤلاء الرجال الصحيح وبعضهم قال هؤلاء لا ليسوا رجال صحيح ورجال حسن، فلذلك عبر هذا عبارة واحدة تحتمل معنيين متباينين. هذا ما معقول، هذا ما مسلم. على كل حال هذا هو. والأمر الثاني مما يرد هذا أن البعض المواضيع التي يطلق عليها البخاري والترمذي يوجد الحديث وهو فرد في البخاري أو في مسلم أو في إمام أحمد، وقال حديث حسن صحيح. وإذا ما هو الاختلاف العلماء في رجالهما أده إلى هذا؟ ماشي. إذا هذا الجواب غير مسلم. يقول هو وعرف بهذا جواب من استشكال الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصد عن الصحيح، ففي جمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله ابتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال في حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار قومه عند وصفه عند قوم. هذا هو محصل أو حصل ما أجاب به هنا. وغاية ما فيه أنه حدث منه عرض التردد أو الكتاب الآخره أو ما فيه، فكأنه يقول هذا الحديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن أو صحيح، هذا معناه. ولكن موضوع واحد ما تنتهيه، موضوع واحد يقول من أول كتاب إلى آخر أو محذوفا، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي يعد من الأعداد، من الذي بعده. والله هذا طيب، معنى ذلك أنه إيش؟ إن الجواب الآتي، إن الجواب الآتي سنجيب بأنه حدث منه هذا الواو وسنمر عليه، من الذي وعد من الألفاظ العدد، فشرحه بعض ما كذا، يعني معناه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما في عطف كما تقول هكذا حذف هذا، وهذا أيضا لا يبعد، لكن الذي بعده ربما يكون أوضح إن شاء الله سنأتي عليه. طيب إذا ماذا؟ هذا الجواب قلنا إنه أجاب لأن يعني الجواب عن الترمذي من أول كتاب إلى آخره نقول إنه ينقسم إلى قسمين. غريب هذا، غريب، ينقسم إلى قسمين، وهو أن ما يقول في حديث الحسن والصحيح ننظر إن كان تفرد رواته، لكن هذا يلزمنا أن نبحث عن رجال هذا السند، وهذا أيضا في الحق بدون أعرف أن نبحث هل هو فرد أم لا. فإن كان فردا فالمقصود منه أنه إما صحيح أو حسن، وعلى هذا إيش قلت أهمية ذلك الحديث. لماذا؟ لأننا شككنا تزعزعنا، تقول لك إما صحيح وإما حسن، إيش معنى هذا؟ إنه يعني ما هو يعني بالحديث المطروح؟ والحديث أخرجه الشيخ علي، ماذا تقولون؟ وليس له طريق واحد، ووصفه الترمذي بأنه كذا أو بأنه كذا، فإذا معنى ذلك أنه إخراج الصحيحين ما نفعه، لأننا ترددنا فيه إما أن يكون حسنا إما أن يكون صحيحا. الحاصل إن هذا الجواب إن لم يكن من أردئها لابد أن يكون رديئا. وعلى هذا فما قيل، ولذلك قال أتى به، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. إذا قال الترمذي حديث صحيح يقدم على ما قال فيه حديث حسن صحيح. ها؟ لماذا؟ لأن إطلاقه الصحيح معناه أنه صحيح، باقي شك وما في خلاف. وقوله حديث حسن صحيح معناه أنه فيه خلاف، في شك. فلذلك يكون أدنى دونه. لكن إذا وجدناه في الصحيح هذا ما يمشي. طيب، لأن الجزم أقوى من التردد. أين الجزم وأين التردد يا مشايخ؟ إذا قلنا صحيح جزم، وإذا قلنا صحيح حسن هذا تردد بهذا السؤال. إذا هذا أبطلنا يعني مهمة لكتاب الترمذي بهذا الجواب. وهذا من حيث التبرير، هذا كله إذا تضايقنا ولم نجد إلا طريقا واحدا، وخاصة إذا نص عليه الترمذي قال لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني نحمله على هذا التفسير. وإذا لم يحصل التفرد بل كان له طريق ورفع فأكثر. فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسناده نفس الأصل. فحديث الحسن الصحيح فسرناه بتفسير، ثم جاء نفس الأصل نفس العبارة فسرناه بتفسير آخر. نقول إيش؟ حديث صحيح بسند وحسن بسند آخر. إذا ما شاء الله ازدادت قوته فارتفع. ارتفع الآن قبل قليل نزلناه عن الصحيح، والآن سنرفعه فوق الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح يكون أرقى وأعلى وأقوى مما قيل فيه صحيح فقط. إذن هذه القاعدة لم يعطينا الترمذي ولا نشر إليها، كيف يؤلف كتابا على هذا الأصول؟ ما هذا معقول؟ هل أنتم تتصورون هذا؟ ما يمكن هذا. وعلى هذا فما قيل فيه وقال لأنه يكون الحديث الذي يكون بإسناده باعتبار إسناده أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرجا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل صرح الترمذي هذا استشكال وهذا الجواب صحيح. يقول الترمذي إذا كنت أنت صححت يعني أولت له بهذا التأويل، لكن ما يناقض هذا سيأتينا في آخر كتاب الترمذي نص له، وذلك أنه فسر الحديث الحسن. فكيف أنت تحاول بهذا الجواب الذي لم يشير إليه؟ فيقول أما ذاك فله معنى خاص وهو مصيب في هذا، بما نراه مصيب في هذا. يقول إيه؟ إن الترمذي يقصر رها الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يعني معناه أنه الحديث الحسن عنده، وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن أن يروى من غير وجه نحو ذلك الحديث ولم يشذ ولم إلى آخر ما قال. طيب فصرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا متناكر. إذا قيل حسن قال متعدد الطرق، لأن الحسن لا يطرق عليه الترمذي إلا إذا كان تعدد طرقه، لأنه فسره بهذا. لكن في داخل الكتاب نجد حديث حسن غريب، فكيف يكون هذا؟ هذا متناقض. فيقول جواب عن هذا ماذا؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه لنوع ولا بنوع. الظاهر لنوع خاص منه، لو قال لنوع كان أحسن، لنوع خاص منه وقع في كتابه. وعلى هذا يشير كلامه ما هو؟ وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن نص عليه، يعني معناه نص. إذا قلت حديث حسن فقط ولم أزل عليه غيره فهو معناه هكذا، وهذا مسلم. وهو ما يقول في حسن من غير صفات أخرى، لكن أحسن من هذا ويقول إذا زاد عليه صفة يعني نتخلص أو نترك هذا الجواب، هذا مراد صاحب الكتاب هنا. لكن أحسن من هذا جواب الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول كيف يجمع الترمذي الحسن هنا عرفه بأنه معروف من غير وجه، فكيف يقول غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه، ثم يقول حسن. فيقول الغرابة تخص نوعا واحدا، هذا السند متصل مسلسل ما له سعي، لكنه له طرق من طرق أخرى، طرق أخرى من غير هذا، ليس بهذا الأسلوب مثلا، فيريد ذلك المعنى. وعلى هذا فلا تنافية كما قال ابن رجب، فلا تنافية بين قوله حسن غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه، يعني وحكمه بأنه حسن. ودليل ذلك أنه يقول لك بعده وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فالظاهر أنه ذلك تلك المتابعة والشواهد أدته إلى أن يحكم عليه بالحسن، وهذا أيضا قريب أقرب وقريب. أما هذا قال وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن بس، وفي بعضها صحيح بس، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن غريب. وإذا قال الترمذي من القاعدة التي نعطيكم أنه إذا أطلق الترمذي غريب وسكر معناه ضعيف، هذا بالاستدراك كما أشار إليه ابن رجب، هو هذا هو يعني بالتتبع ظهر عليه هذا. إذا قال الترمذي هذا حديث غريب ولم يقل حسن مثلا، فهذا معناه ضعيف عنده ضعيف. ولذلك غالبا ما يقرنه وفلان متكلم فيه وفلان ضعيف بحفظه يقرنه بهذا، ولو سكته ضعف فضعيف. لكن إذا قال حسن غريب، فهذا كما تقولون إن القاعدة التي عندنا وهي ما عرف الترمذي بالتساهل،
ربما يكون من تساهلاته وربما يكون صادقا صحيحا وليس متساهلا. لماذا؟ بدليل أنه يقول في الباب فلان مع فلان. فننظر في تلك الأحاديث التي أشار إليها الترمذي ونستخلصها ونأتي بها إلى هذا، هل تقويه أم لا؟ فعند ذلك ننظر أنه متساهل أو المتساهل، فهذا يحتاج إلى البحثرة والدراسة. فمن درس وتوصل إلى ذلك يظهر له تساهل وعلى متساهل. أما بمجرد أن نقول إن دائما نقول أن الترمذي متساهل، لا، هذا ليس غير مسلم. كما نقول ابن حبان متساهل غير مسلم، ليس مسلما، لا بد من الدراسة في هذين الكتابين الإنسان حتى يتوصل إلى ذلك. فإذا ظهر له ولم يجد مخرجا وليس ينفع ذلك الذي ذكر أشار إليه مثلا، فإن ذلك غير متساهل. تساهلات هذه في الحقيقة إنها محض نظر. تساهل الترمذي يا مشايخ، نقول تصحيح الترمذي يقول هذا حديث صحيح، صحيح حديث حسن صحيح أو صحيح فقط، حسن فقط، يتركوا تلك العبارة. لكن نحن إذا نظرنا تلك الحديث التي أطلق عليها هذه العبارة حسن صحيح مثلا، كثير منها وجد في البخاري. إذا تخلصنا من أنه لا تساهل للترمذي في هذا القسم، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو يقول حسن صحيح أو تقول صحيح ووجدناه في البخاري، والقسم الثالث وجدناه في مسلم، والقسم الرابع وجدنا السند الذي أمامنا الذي أورده هو نظيف. إذن أربعة. والقسم الثالث فيه طعن لكنه ذكر بعده في الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذه لكن تحتاج إلى دراسة. ما كان الأمر إن هذا إنما صححه لهذا ليش؟ لهذا لهذه وجدها من المتابعات الشوائب. إذا هذا ليس متساهل أيضا في هذا القسم. كم صار؟ 15. إذا بقي السادس. إذا هذا في 15 قبل ما نعلم. وبقي السادس هو محل النظر هذا. يصححه الترمذي، يحسن الترمذي، ونحن بعثنا بحثنا وبعثرنا ولم نجد إلا الطعنة. فعند ذلك نقول متساهل. إذن الترمذي ما هو موصول بالتساهل على 100% كما يتفوه بعض الناس في هذا المعنى، بل لا بد أن يكون أن نعطيه حقه، لأن الأحاديث التي في كتابه إذا نظرنا فيها كثير من هذا الصحيح البخاري وصحيح مسلم أو فيهما أو في ابن خزيمة أو في غير ذلك، وكثير منها ما شاء الله سندها نظيف، إن يعني كل صغار الطلبة يعرفون أن هذا سند صحيح. فهمتم يا شيخ؟ إذن يبقى له الاسم السادس وهذا هو محل الدراسة. ونقول في بعضها يقول ايه، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها صحيح غريب. وتعريفه اي تعريف الترمذي الحسن انما وقع على الاول، ما هو؟ وهو الاول فقط، وهو ما قال فيه حسن فقط، ما زاد عليه غيره. وعبارته عبارة الترمذي نفسها في الكتاب ترشد الى ذلك. ماذا؟ حيث قال في اخر كتابي وما قلنا في كتابنا، وما قلنا في كتابنا بل في نسخة يقول ايه، وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده عندنا، حسن اسناده عندنا، فكل حسن اسناده عندنا، فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب، هذا شرط ان لا يكون متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك تعجب، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن، لا يكون متهما معناه ضعيف، أليس كذلك؟ ضعيف، ها؟ يعني معنى ذلك الشذوذ في محله هنا، لأن الضعيف إذا خالف غيره يسميه في النخبة منكر وخلاص طاح. أما الذي نعارضه هو الصحيح وهو الشاذ الذي يعد الصحيح، أما هذا في محله. المهم أن الترمذي حسن الحديث الضعيف الذي في سنده مطعون، لكن لا يصل الطعن إلى حد إيش؟ إلى حد الاتهام. أما المتهم لا يصبح، المتهم لا يصبح. ومع ذلك خفيف الضبط هذا سيء الحفظ مستور وإلى آخره، في جهالة في كذا، هذه الأشياء ترتفع بتعدد ثلاثة أربعة خمسة طرق جاء وجبرها. فيقول هذا فهو عندنا حديث حسن.
المسلمين.
فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن حسن إسناده، هنا ضبطه هكذا حسن إسناده. ما عندك القلم؟ حسن إسناده، حسن إسناده، هو ضبطه هنا حسن إسناده، لا هذا خطأ، حسن إسناده. يقول فهو عندنا، إذن عرفنا من هذا أن الترمذي إنما عرف نوعا خاصا للحسن، ليس جميعا الحسن المعروف عند الناس، لأن هذا بشهرة تركه. طيب إذا كان كذلك ماذا نعني، ماذا يعني؟ لا يعترض علينا أو لا يعترض علينا بمثل هذا الذي ذكرناه، مثلا إذا قال حديث حسن صحيح مثلا لا يدخل هذا في هذا، لأن تعريفه لا ينطبق عليه. وكذلك إذا قال حديث حسن غريب لا ينطبق على هذا المعنى، على هذا التوجيه. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول في حسن فقط، أما ما يقول في حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلن يعرج على تعريفه، كما لن يعرج على تعريف ما يقول في صحيح فقط أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، فشهرته عند أهل الفن. لكن نقول المشهور عند متأخرين الحسن له تعريف، وليس عند المتقدمين بهذا المعنى. المهم انهم يعرفونه بتعريف خاص، وهو الذي سبق لنا انه قسيم في الصحيح. لكن نقول ان مراد الترمذي من اول كتاب الى اخره بهذا المعنى يفسد علينا الغرض المنشور، لان الترمذي يريد بذلك التقوى فقط. ومثل هذه العباره وجدت في عبارات الاخرين، يقول مثلا الدارقطني وغيره وابو حاتم وغيره حديث حسن جيد، حديث صحيح جيد الاسناد، ويقولون ايه قوي، ويقولون ايه جوده فلان، الى اخر ما يقولون عباره للتقويه. فنقول ان الترمذي لا يريد الا هذا المعنى، فعلى هذا تخلصنا من هذه المشكله فيها. ويقول السيد بعد ان ذكر ابن الصلاح، ومن الغريب الحديث المحجج جمع بين جوابي ابن الصلاح والحافظ ابن كثير، هذا أجاب بجواب ابن الصلاح فأخذ أحدهما، وهو فيما إذا اتحدت، لأن ابن الصلاح يقول والحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي والصحيح، فقيل يعني اللغوي، وهذا ابن الصلاح يعني اللغوي، وفيه وصنين ويلزم وصد ضعيفي، حسن اللغوي وهذا ضعيف، لماذا؟ لأنه يلزمنا أن نصف به الضعيف، الحديث الضعيف، ويلزم وصد ضعيف وهو نكر له، وقيل باعتبار تعداد السند، نفس الشيء لابن الصلاح، هذا قانون لتعدد السند، وفيه شيء من الاعتراض، حيث وصف منفرد، يعني إذا كان فردا لا يمكن الجواب بهذا، ولذلك تجنب الحافظ بن حجر هذا، يقول إذا كان السند فردا نجيب بما يأتي لابن كثير. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حول أبدا لدنيا، من بكي كنعي أرطار هذا. وقيل وقيل هذا حيث لن يلتبس، فكل صحيح حسن لا ينعكس، هذا مكمل لما قبله. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وهذا ابن كثير، يعني نجيب بأن هذا التبس عليه، فهذا رده بأن ذلك نجده في الأحاديث الصحيحة التي لا كلام فيها. فإذا الحافظ ابن حجر أخذ هذا فيما إذا كان الطريق واحدا، وأخذ الجواب الثاني من الصلاح فيما إذا كان الطريق متعددا، فلما بينهما وجعله جواب مستقيم. ثم قال السوتي بعد ذلك: وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشأن، وهو أوهى من السبب، لم يوجدا لأهل هذا الشأن، أي حسن لذاته صحيح لغيره. شوف الجواب، إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، في الحقيقة هو حسن لكنه صحيح لغيره، طيب أخرجه الشيخاني فنقول حسن لذاته؟ هذا الجواب ما ينفع. أي حسن لذاته صحيح يعني لغيره لما بدأ ترجيحه، أو حسن على الذي يحيي، هو حسن لذاته وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني إن الأحاديث المروية في ذلك الباب كلها ضعيفة إلا هذا وهو حسن لذاته، فلذلك جمع بينهما وقال حسن صحيح. حسن صحيح، هو حسن صحيح بمعنى بمقابلة أو بمقارنة غيره، وقد يوجد من ذلك الباب ما خرج الشيخان. إذن جواب السنوطي أبهم أوهم بكر عن كذب، الله مستعان. ونقول يعني فيما يظهر، وارتضى هذا أحمد الشاكر وغيره من المتأخرين، هذا الذي نستطيع نقول إن مراد الترمذي بهذا ما دام لم يعطينا قاعدة يعني نعتمد عليها ولم نجد يعني إشارة إليها، نقول إن هذا تأكيد فقط، تأكيد فقط. والحديث ربما يكون في الصحيحين وربما لا يكون في الصحيحين، ولكنه عنده هذا حصل صحيح أكده بهذا المعنى، ولا يعني الحسن الذي مررنا عليه هذا الآن المعرف، لا، بل الحسن القوة فقط، بل الحسن القوة فقط، بدليل أنه قرنه بالصحة. قال وأخر على تعريف ما يقول في كتابي حسن فقط ماذا، وأما وإما لأن اصطلاح جديد طلع عليه بنفسه. قال ولذلك قيده بقول عندنا ولم ينسب إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، يعني قال عند أهل الحديث خطاب عزاه إليه. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسهر وجه توجيهها، فالحمد لله على ما ألهم وعلم الحمد لله. وإذا الآن بأسر وجهها بهذا الطريق الذي سلكه هو لم يسهر وجهها ولا يزل على المعمى أو مغطى على ما هو عليه، لكن نقول إن هذه التكلفات والتشديدات بدون بينة من صاحب الكتاب تفرصا لا يمكن، إنما نقول إن هذا من باب التأكيد فنستريح. انتهينا عن استشكالاتي كما قال حفظ الله على ما ألهم من استشكالات الترمذي، وننتقل إلى مسألة أخرى وهي زيادة الشطة. زيادة الشطة هذه هي التي هي مهمة، والصحيح والحسن كلاهما زيادة الشطة لها قيمتها الخاص بها، وهو أنها أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل، وبعض أهل العلم الشيعة دائما زيادة الشطة مقبولة، وبعضهم يعني يردها مطلقا كل غير مسلم، بل لا بد من الفحص والتفحيص والدراسة في ذلك، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. لذلك قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، منافية لرواية من هو أوثق، منافية لرواية من هو أوثق. يعني معنى ذلك أن زيادة الثقة نقبلها إذا لم تقع منافية لماذا؟ لمن هو أوثق منه. وهذه إذا كانت منافية لماذا؟ إذا كانت منافية لا يمكن، لأن أحدهما لابد أن يحمله الخطأ، فهذا الثاني لابد أن يكون الأوثق أن يكون أن نجعله حافظا ورواياته محفوظة، والآخر لابد أن يتحمل الخطأ. فلذلك قال ورواية زيادة وزيادة راويه الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها مستقلة، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل، لأنها في حكم الحديث المستقل مطلقا، أي سواء كانت في اللفظ أم في المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم إلى آخره ما هو ظاهر، ولكن لا تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقيم الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيء غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية هذا ما يمكن هذا. إذن فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هذه فرق، إذا كانت منافية لا بد أن نوازن بين المتخالفين الذي زادها والذي لم يزدها، فنرجح بينهما. فإذا كان الذي نقصها يعني لم يزدها أقوى من هذا نردها، وإذا كان بالعكس الذي زادها أقوى من هذا نقبلها. إذن هذا يرجع إلى الدراسة في حال المتخالفين. والحاصل أن زيادة الثقة ليست ترد مطلقا، وهذا هو الذي يعني نعنيه في حد الصحيح، أن الصحيح لا بد أن يكون خاليا من الشذوذ، ويفسر الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ففي مثل هذه الحالة هذه يعني يلزمنا منها رد ما تفرد به الراوي مطلقا، لكنها محل نظر، منه ما يرد ومنه ما يقبل. ربما يكون هذا مثلا هذا الثاني الذي خالف الأوثق منه أو الأرجح منه له متابع وله كذا، فأحيانا يرجعون بمتابعته بكذا يعني الذي خالفه وكان أدوى، فهذا يعني خلاف الصحة. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة المطلقة.
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد.